إذا عرضنا هذا الكلام على واقع كثير من الناس تجده منطبقا انطباقا دقيقا. لكن هذا الحوار الآن ليس مع أولئك الناس، هذا الحوار مع فئات أخرى تعاني من جهل، من جهل طبيعي، وكل إنسان يمر بمرحلة جهل، وعلاج الجاهل الحوار والبحث العلمي. هؤلاء يقول لهم الله: يا أيها الناس. وقلنا في مناسبات مرت أن البيان الإلهي عندما يتجه بالخطاب إلى الناس إن كان يخاطبهم بأصل من أصول العقيدة، يعني إن كان يخاطبهم معرفا لهم علاقتهم بالكون والإنسان والحياة، فهو يخاطبهم بأعم عبارة: الناس، يا أيها الناس. لأن هذا الكلام مطلوب أن يواجه به كل عاقل، ولذلك تجد مناقشات الأصول، أصول الدين من عقيدة وتعريف بجوهر الإنسان وعلاقته بالمكونات، تأتي دائما إن إما بعبارة يا بني آدم أو يا أيها الناس. أما إن كان الأمر الذي يأتي بعد النداء تعريفا ببعض الأحكام الفرعية السلوكية، المعاملات، العقود، ففي هذه الحالة يأتي الخطاب بصيغة يا أيها الذين آمنوا، وهذا منهج تربوي دقيق، لأن غير المؤمن لم يتهيأ بعد لأن يسمع أن الربا حرام وأن الخمر حرام وأن عدة المطلقة كذا وعدة المتوفى عنها زوجها كذا. لذلك تجد أن النداء يتجه في هذه الحالة إلى فقط الذين آمنوا. تطبيقا لهذه القاعدة القرآنية، ونظرا إلى أن الكلام الآن في أصل من أصول العقيدة وهو محاورة الذين يرتابون في البعث الذي افتتح الله به أو بالحديث عنه هذه السورة، نظرا إلى أن الموضوع من هذا القبيل، فقد اتجه الخطاب إلى من؟ إلى الناس جميعا. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث. ما مناسبة الحديث هنا عن البعث؟ المناسبة أنها فاتحة السورة. بماذا فتحت السورة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه فاتحة السورة، الحديث فيها عن يوم القيامة وطرف طرف بسيط من أهوال يوم القيامة. المناسبة واضحة جدا، ما دام الكلام هكذا يتجه وهكذا يبدأ، كثيرون هم الذين يواجهون هذا الكلام بريب، أكيد كثيرون هم من إذا سمعوا هذا الكلام أعرضوا عنه وقالوا أنه ساعة وأنه يوم قيامة، الطبيعة هيك وكذا هيك والمدري إيش، ويعد يحكي ويتفلسف، ولا نريد أن ننقل لغوهم الفارغ عن أي مضمون علمي. الباري عز وجل بعد أن افتتح السورة بهذا الشكل وحذر وأنذر من أحداث يوم القيامة بالشكل الذي شرحناه وفصلنا القول فيه، يعود فيقول لمن سمع هذا الكلام فارتاب فيه، ولكنه يتجه بالحديث إلى الناس جميعا، وهذا أسلوب رقيق من أساليب القرآن. يا أيها الناس عامة، إن كنتم في ريب من البعث، كأنه يقول فاسمعوا، إن كنتم في ريب من البعث، جواب إن محذوف، دل عليه الكلام التالي. أصل الجملة: إن كنتم في ريب من البعث فأنصتوا إلى الدليل. ما هو؟ إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم إلى آخره. حذف هذا من أجل أن تكون الصلة بين الدليل والمدلول قريبة جدا جدا، ما يكون في أي فاصل. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طبعا هذا الكلام الذي ينبهنا الله إليه لا يقال لملحد، وإنما يقال لإنسان آمن بالله ثم ارتاب في يوم القيامة. فأما الملحد كل هذا الكلام لا يفيده، لأنك عندما تقول له إنا خلقناكم من تراب رأسا يقول من هذا اللي خلقنا من تراب؟ الإنسان الأول هيك لحاله مخلوق طبيعة. كل الكلام الذي تقوله تحيله إلى الله هو يحيله إلى الطبيعة. فإذا أحرجته وقلت الطبيعة شو طبيعها؟ كمشة هواء وكمشة تراب على كمشة رمل على شوية أحجار على شوية ماء على هي الطبيعة، قال لك يعني عقلانية الطبيعة. نعم. أما لما بدك تقول لحالك شو هي عقلانية الطبيعة، هذا بقى لغز لا يعلمه إلا تلك العقول الجوفاء. إيه نعم، تقول إنه كيف تجتمع العقلانية مع الطبيعة وما بيصير كنطاق، هذا لا يفقهه إلا من كان على هذه الطريقة من ترويض عقله على محاربة العلم ومحاربة المنطق. إذن هذا الكلام خطاب لمن آمن بوجود الخالق لكنه لم يؤمن بالبعث ويوم القيامة، وما أكثره، ثلاثة أرباع الغربيين اليوم مؤمنين بالله. ما في واحد تقريبا في مخبره في ممارسته العلمية إلا ويحدثك عن الدليل على وجود الله وخالقيته، لكن إذا حدثته عن يوم القيامة ارتاب. فالكلام لأمثال هؤلاء. ما الدليل؟ إنا خلقناكم، اسمعوا الدليل، سلسلة هذه الأحداث، خلقناكم من تراب. كم هنا الضمير تعبير عن الجنس الأصلي للإنسان، الجنس الأول للإنسان، أي تعبير عن العنصر الأول الذي خلق منه الإنسان. ما العنصر الأول الذي خلق منه؟ التراب. لا يستطيع عالم لا قديما لا حديثا لا في الغد أن يرتاب في هذا، والأدلة العلمية على ذلك ثابتة. أدلة تحلل الإنسان جسم الإنسان إلى تراب، عودة الدائرة دائرة الغذاء التي تكونت من تراب وتحولها إلى أشياء مختلفة وإلى أشياء تكون جسم الإنسان، ثم تحلل هذه الأشياء التي تطورت عن تراب وعودتها إلى تراب، كل هذا دليل على أن الإنسان من عنصر التراب. هذا لما يكون عنصر مختلف كليا عن التراب بيعيش 200 و1000 سنة وسط تراب ما بيتحلل إلى تراب، معادن بتم تحتفظ بجوهرها، القصدير بتم قصدير، نعم، والمعادن المختلفة النحاس بتم، وإن تطور تطورا ذاتيا في ضمن كينونته الجوهرية لكنه لا ينحل أو يتحول إلى تراب، لكن الإنسان سرعان ما يتحول. فإذا الإنسان في عنصره الأصلي مخلوق من تراب. ثم هذا تعبير سريع جدا مكثف، ثم من نطفة، أي إذا تركنا العنصر والجنس العالي وأخذنا الأفراد بعد ذلك بعد تكوينهم الأساسي من أب وأم وآدم وحواء، نظرت إلى الأفراد، يقول الله تعالى ثم من نطفة، أي ثم إنا خلقناكم خلقا نوعيا وإفراديا من نطفة. نطفة في اللغة العربية اسم قطرة يسيرة من الماء، فكلمة نطفة تعبير عن هوانها كيفا وكما. من ناحية الكمية شيء مهين لأنه قطرة، قطرات بسيطة، ومن ناحية الكيفية أيضا شيء مستقذر مهين، هذا معنى من نطفة طبعا أكيد. ثم من علقة، ها هنا تعبير اصطلاحي من بيان الله عز وجل للمراحل التي يتدرج فيها محصول الرحم، نعم، الذي يسمى نطفة ثم يسمى جنينة. والتعبير قد تختلف وقد تتنوع من عصر إلى آخر. مثلا ممكن أن بعض علماء الطب بيسموا الحالة الثانية بعد النطفة، لما تتجمع الخلايا وتتكاثر وتلتصق بجدار الرحم، يسمونها التوتة، نعم، لأنها عبارة عن مجموعة خلايا، فهي أشبه بخلايا التوتة فعلا، نعم، وتبدأ في التكاثر. الباري عز وجل بدأ هذه المرحلة بين النطفة وبين هذه المرحلة يسميها علقة، بين النطفة وبين هذه المرحلة يسميها علقة، ثم من مضغة بعد ذلك تتعقد هذه العلقة بعد ميوعة وبعد أن كانت ماء، بين الماء وبين الشيء المتخثر، بعد ذلك تتحول إلى وضع ثالث يسميه الله عز وجل فيها المضغة. المضغة في اللغة العربية الحقيقة عبارة عن قطعة لحم، نعم، ليست أكثر من لقمة واحدة تمضغ في الفم، هي أصلها المضغة، نعم. فالقطعة اللحم الصغيرة اللي هي خرج توضع في الفم في لقمة واحدة تمضغ اسمها المضغة. أيضا تعبير عن هوان هذا الشيء، قطعة لحم ما هي أكثر وأكبر من مضغة، هنا يقول من مضغة مخلقة وغير مخلقة. كان قائلا يقول ليش هنا علقة ما كان في تفصيل، نطفة ما كان في تفصيل، لما وصل للمضغة قال مخلقة وغير مخلقة، لماذا يا رب؟ جاء الجواب لنبين لكم. ماذا يريد الله أن يبين لنا؟ لنبين لكم أن سير هذه النطفة إلى التكون ليس سيرا آليا مدفوعا إليه بعامل طبيعة عمياء، وإنما هو بتسيير من إرادة الله الخالق. ومن ثم لكي تعلم أن الأمر كذلك، عندما يصل هذا المحصول، محصول الرحم، إلى المضغة، تجد أن هذه المضغة في بعض الأحيان تواصل سيرها، وتجد أن هذه المضغة بدأت تتخلق وبدأت خطوط عريضة للرسم الإنساني تتميز وتظهر عليها، نعم، واضح كيف، تماما كفنان بدأ رسمه بخطوط أولية بسيطة. وتجد في بعض الأرحام وفي بعض الأحيان بنفس الشروط ونفس الظروف، تجد أن هذه المضغة توقفت عن التخلق عند هذا الأمر ولم تواصل السير، نعم، وألقيت هدرة، وتسأل عن السبب فلا تجد، أن عاملا خارجيا قد تدخل، الرحم والظروف التي ينبغي أن توجد لسير النطفة في طريق التخلق كلها واحدة وكلها موجودة. لا نتكلم عن ظروف خارجية، في عاهات، في أسباب خارجية ليس الحديث عنها، لكن ضمن وجود الظروف الأساسية الكاملة كثيرا ما المضغة تواصل سيرها إلى التخلق، وكثيرا ما تنحدر عن الرحم ولا تتخلق. طيب ليش هيك؟ شو السبب؟ جاء الجواب لنبين لكم، أي لنبين لكم أن هذا التطور في داخل الرحم ليس أمرا آليا، وإنما هو شيء خاضع لإرادة رب العالمين. لو كان أمر آلي بده يمشي غصب عنه، يعني الشيء الآلي ما بيتوقف إلا لآلية معارضة. فأما إذا كان هذا الأمر الآلي، نعم، ليس ثمة ما يعارضه من الخارج، فمعنى آلية الشيء أنه ما في شيء يوقفه، خلاص يمشي، نعم. ثم يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام ما اسم موصول، بمعنى الذي إن نقر في الأرحام الشيء الذي نحب، ذكر أنثى، هذا الذكر بأي شكل وبأي خلقة كما نحب، نعم، مهما تكن صورته على أي حالة تمت خلقته، نعم، كل ذلك بمشيئة منا نحن، ونقره في الأرحام ما نشاء. وانظروا إلى كلمة نقر، نقر نثبت، ليس الثبات الذي نعم يتصف به الجنين أو قبل أن يكون جنينا محصول الرحم، ليس هذا الثبات ثباتا آليا أبدا، ولو كان الأمر ترك لشانه لكان مجاله الخروج كما يخرج الدم المتجمع في الرحم والذي يسمى العادة الشهرية، ولخرج كما يخرج أي شيء آخر، ولكن قدرة إلهية تقر هذا في هذه البوتقة حتى يتكامل الخلق الإلهي. نقر في الأرحام ما نشاء، ما في هنالك عامل خارجي يهيمن علينا، ما نشاء ذكورة أنوثة هكذا إلى أجل مسمى، التسعة أشهر، أكثر بقليل، أقل بقليل، هذا أجل محدود مسمى معين، لا بالسنوات لا بالأشهر ولا بالأيام فقط ولا بالساعات فقط، بل بالدقائق، نعم. وتسمية هذا الأجل بهذا التحديد أمر عائد إلى من؟ إلى الله عز وجل. نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ما قال لا تسعة أشهر ولا أكثر ولا أقل، لأنه أمر عائد إلى الله، وعلى العلماء أن يلاحقوا سنة رب العالمين ويأخذوا من القاعدة، نعم، كما يفعل الأطباء اليوم. ثم كل هذا دليل على الموضوع الذي نقوله، ثم نخرجكم طفلا، نخرجكم من الأرحام إلى هذا العالم الخارجي طفلا. السؤال الذي يرد، ليش ما قال نخرجكم أطفالا؟ كم ضمير جمع، والحال لازم يكون متناسق مع ضمير الجمع، صاحب الحال هو الضمير، فكان ينبغي بحسب الظاهر أن يقال نخرجكم أطفالا. هنا الملاحظ جنس الطفولة وليس الملاحظ أفراد الأطفال. الباري عز وجل يريد أن ينبهنا إلى أن المرحلة الأولى التي يخرج إليها الإنسان إلى الحياة هي مرحلة شوفوا شو عم نقول، الطفولة. فالتعبير تعبير مصدري لا يلاحظ فيه واحد واثنين وثلاثة وعشرة، وإنما نلاحظ جنس الطفولة. لو قال لك الله ثم نخرجكم أطفالا لتشتت ذهنك في أعداد الناس ولما وقفت وركزت على معنى الطفولة، لكن الله يريد أن تتبين معنى الطفولة وما فيها من أشياء عجيبة غريبة تثبت قدرة الله سبحانه وتعالى، وتثبت أن الطفل عبارة عن مجموعة بذور لكل طباعه ولكل خصائصه التي ستتفتح فيما بعد. فلكي تركز الذهن على هذا، عبر عن هذه الحال التي يبدأ بها الإنسان بالمعنى المصدري، فقال نخرجكم طفلا. هذا هو السر في عدم يعني التوافق بين صاحب الحال والحال فيما يتعلق بالإفراد والجمع. وكل مرحلة من المراحل تحتها دراسة طويلة عريضة، لو أننا أخذنا نستقصيها لضاقت المجلدات بنا لما تتحدث عن مرحلة الطفولة. شو بدنا نحكي فيها؟ بدنا نحكي عن الحركات الانعكاسية اللي تحمي الطفل من راسه لرجليه دون عقل ودون وعي، وهي الحركات التي تحميه. نتكلم عن نعم حوافز ودوافع خفية في كيانه يتحرك وفقها دون سابقة وعي ولا نظر، كالبرعم الذي لم يتفتح بعد. نتكلم عن الفطرة الكامنة في كيانه التي بها يقاوم الأخطار التي تطوف به، وبها يحمي نفسه، وبها يغذي كيانه. عن إيش بدنا نتكلم؟ أي موضوع إذا أردنا أن نتكلم فيه استقصى وقتا طويلا، واحتاج لا إلى مجلد بل إلى مجلدات. أنا قلت مرارا أنه هالطفل الصغير بتمد إيدك لتمه ما بي يعني يظهر أي حركة انعكاسية، بتمد إيدك لأنفه ما في شيء، لأذنه ما في شيء، مد إيدك لعينه ما بتظهر، قبل ما أصبعك تصل لعينه شو سوا؟ غمض. مين اللي قال له غمض؟ مين اللي قال له انه هالعين خطرة وهالاصبع هذا نذير خطر اليها حتى يغمض؟ هو ما عرف شو هي العين ولا هي شو هي الاذن ولا كذا. نعم، لكن هذا ما يلفت اليه نظرنا من مولانا وخالقنا، وكيف مررنا بهذه المرحلة حتى اخيرا رصيد الكلام يؤكد لنا انه عندما وعدنا بالبعث هو شيء سيحصل ويتحقق. ثم بسرعة تخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. لتبلغوا جار ومجرور متعلقين بمحذوف، أي ندعكم ونمدكم في الحياة ريثما تبلغوا أشدكم. إذن لام الجار متعلق بمحذوف، ندعكم ونترككم أحياء ضمن لواميس الحياة والسير في فجاجها إلى أن تبلغوا أشدكم. بلغ أشده، وهذا تعبير قرآن، العرب ما كانوا يستعملوا، والقرآن أغنى اللغة العربية بتعابير ما كانت موجودة، جمل سبكها لهم القرآن وطالما طرب لها العرب. لتبلغوا أشدكم، شو أصلها؟ أشدكم أشددكم، أشدد أصلها على وزن أفعل وهي جمع، لتبلغوا أشددكم. يعني أشدد ما معنى أشدد؟ أي ليبلغ كل جزء 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 من كيانكم أشد درجات صلابته وقوته. أدق تعبير عن أوسع معنى، أدق تعبير عن أوسع معنى. بيقول إنه هذا الطفل لما بيكون الطفل عقله تفتح بلغ نموه، منطقه تفتح بلغ نموه، أعصابه تفتحت وتكاملت بلغت نموها، عواطفه بلغت نموها، نعم ملكاته الغريزية بلغت نموها، حركته بلغت نموها. قدرات كثيرة موجودة في كيان الإنسان. لما عم يبلغ هذه الدرجة، شو التعبير الجامع اللغوي المختصر؟ بتقول هذا الطفل بلغ أشده، أي بلغ من كل ما قد وهبه الله في طفولته فرعنا، بلغ أكمل مراحل القدرة فيها، وهي مرحلة الشباب وتكامله. أي يدعكم وهو يحميكم ويرعاكم ريثما تبلغوا أشدكم. هذا شؤال. ومنكم من يتوفى. في هذه المراحل طفل عند بلوغ الأشد، قبل بعد، منكم من يتوفى. معنى يتوفى أن يستوفي الله أيام حياته في دار الدنيا، مو يعني بينطفى، يستوفي الله أيام حياته في دار الدنيا وينقله إلى الحياة البرزخية. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما قال ومنكم من يتركه ليمتد فيه العمر، لا، قال منكم من يرد. إذن فالحياة دائرة، تبدأ هذه الدائرة من الأدنى تصل إلى الأوج. نصف مجموع درجات هذه الدائرة وين بتكون؟ في الأوج، في القمة. نعم، هذه مرحلة، نعم، لتبلغوا أشدكم. فإذا تجاوز الإنسان بعد ذلك، ارتد أم لا؟ بدأ يتجه إلى ذلك المنطلق الأدنى الذي نهض منه نفسه. نعم، لذلك قال التعبير الإلهي ومنكم من يرد، يرد حرك إلى أرذل العمر، وهو تعبير عن سنة الله في الكون. ما بيملك الإنسان لا ردا ولا صدا ولا جلبا لها. الإنسان حياته مرحلتين، مرحلة النمو ومرحلة التراجع. مرحلة النمو إلى أوج العلو، بعدين مرحلة التراجع، بيقدر يغير قد ما أوتي الإنسان حضارة، قد ما أوتي العلم، قد ما أوتي الطب، قد ما اخترعوا أبدعوا قاموا حطوا، خليه يطلع على المريخ إن شاء الله، خليه يطلع لوين ما كان يكون، بيقدر يغير هذا النظام؟ أبدا. قانون عم يحكم الإنسان، هذا معناته يرد. بعدين شو قال؟ تعبير يوضح ضعف الإنسان وهوانه، حتى يضحك على حاله لما كان عم يتكبر ويتباهى أثناء ما كان في ريعان الشباب. أرذل العمر ليش؟ لأن الإنسان عندما يتراجع، يتراجع إلى مثل الضعف الذي انطلق منه. ما كان بيعرف شيء، يرجع ما بيعرف شيء. ما كانت عنده قدرة، يرجع ما عنده قدرة. ما كانت غرائزه مشبوبة، ترجع ثاني خطرة تنطفئ هذه الغرائز في كيانه. تبقى كتلة حياة وروح تتحرك. طيب هذا ضعف تمام، لكن ليش سماه أرذل العمر؟ السبب أن الطفل عند صحيح يعاني من ضعف، وهذا عم يعاني من ضعف، لكن فرق بين ضعف يشمخر إلى الأعلى وبين ضعف يهبط إلى الأدنى. هذا الإنسان لما بيلاقي حاله بعد اللذة اللي كان عم يشعر فيها، بعد الشباب اللي كان عم يتمتع فيه، بعد القوة، بعد كل ما كان يتباهى به، وجد كل ذلك يتخلى عنه. شو بيصير عنده شعور؟ شعور من الذل، شعور تلاقي بيرحم حاله، بيصير عنده من النوع من الشفقة على نفسه. هذا معنى قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أنا كنت بحفاظ، الناس بيحكوا عني قديش عالم وكذا، لك هلا ما أتذكر حالي، ما أتذكر أبسط الأشياء، أصل إلى مرحلة الخرف. هذنك اللي كانوا عم يمدحوني يثنوا علي الآن عم يشفقوا علي وعم يداروا وضعي حتى كأن ما أحس عليهم إنه عرفانيني شو أنا. هون عم يجي الذل. أنا الذي كنت أتمتع بالقوة والنظارة وما إلى ذلك، الآن يضرب المثل بضعفي، أستعين بعصا فلا تكفي، أستعين بمن يعينني من الطرف الآخر. تعبير عجيب ودقيق، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. من ثم من رجعه بحيث من بعد العلم اللي تعلمه وتباهى فيه وكان يتباهى على الناس فيه، ينفض عقله من كل هذه العلوم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب هالمراحل ملاحظينها، العلم شو عم يعمل أمام هذه المراحل؟ الاختراع شو عم يساوي؟ القدرات الإنسانية شو عم تعمل؟ طغيان الإنسان الطاغي يلي عم يقول ما في إله ونحن حر وما حر ومدريش، شو عم يعمل؟ ولا شيء. كل هالمراحل اللي الباري عز وجل عم يحكي لنا إياها وعم ينسبها إلى ذاته بتعبير معجز. طيب هل يملك عاقل عالم فيما مضى أو في هذا اليوم أو بعد الغد أنه يغير من شيء من هذا النظام؟ ولا نقطة من كل هذه المراحل والسلسلة التي يتحدث عنها. لا تقدر تتلاعب بقوانين الأجنة، نعرفها بل نظنها ومو معرفها كناها من زمان، لكنك لا تستطيع أن تغير من النواميس. لازم نعرف الفرق بين أنك تعرف نواميس رب العالمين بين أنك تتحكم وتغير نواميس. الأولانية إيه، لكن الثانية لا. تستطيع أنك تعرف أسرار الطفولة، والباري قال لك تعلم، لكن ما بتستطيع أبدا تغير قوانين الطفولة. تستطيع أن تتعرف على قوانين القوة والشباب والنضرة والنضاج والنضج، لكن أبدا ما بتستطيع تغير من هذه النواميس. تستطيع تكتشف كيف الحيوية بترتد عن الإنسان وتتقلص عنه لحتى يرجع إلى ما سماه الله أرذل العمر. تقدر وتشرحها وتقعد تلقي محاضرات فيها على طلابك، لكن ما تستطيع أبدا تغير من شيء من هذا كله.
وين راح علم العلماء؟ وين راح اختراعاتهم؟ وين راحت إبداعاتهم؟ لأن العلم لا يحدث شيئا معلوما، العلم يستغل الشيء الموجود ضمن نظام خالقي، ضمن النظام الذي أعطاه الله عز وجل. هذا الدليل الأول، واضح كيف؟ فلما خالق الطفل بدءا من عنصر التراب إلى خلقه من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يخرجه طفلا، ثم ليبلغ أشده، هذا الإله الذي يتحكم بسير الإنسان بهذا الشكل بهذه الطريقة، لما يقول نعم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. هذا الإله ما يحكي هالكلام، هو هذا اللي هلأ عم يتحكم بحياة الإنسان بهذا الشكل، هو اللي عم يقول أنا بدي أبعثكم إلى يوم الحشر، ولو أنه هلأ أنتم ما لكم حاسين، لكن اسمعوا وثقوا. بقى شو الشيء اللي بيخليك ما تصدق؟ إذا كنت مؤمن بهذا الإله، في شيء بيمنعك أن تصدقه؟ أبدا. بعدين في سلسلة ثانية، والآية ما انتهت، ما نزل موقف عند النقطة، يترك هذا الدليل، بعدين يقول طيب اتركوا أنفسكم، انظروا إلى عالم الآفاق من حولكم، وترى الأرض هامدة، هامدة يعني خامدة، هامدة خامدة جامدة بمعنى واحد تقريبا، يعني ما فيها حيوية، مستصلبة مستحجرة ما فيها شيء. فإذا أنزلنا عليها الماء، أي ماء الذي قال عنه الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت انشققت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صورة قديمة صحيحة، وربما الإنسان من كثرة القدم وكثرة التكرار يقول لحاله إيش هو هي الشغلة معروفة طول عمرنا نشوف هذا الشيء، وأبائنا وأجدادنا صحيح طول عمرك عم تشوفه، ولكن مع الأسف رغم أنك طول عمرك عم تشوف هذا المنظر تقف أمامه موقف الأبلة الغبي إلا من رحم ربه. فلما صحيح طول عمرنا عم نشوف هذا المنظر، هذا حجة لنا ولا حجة علينا يا أخوان؟ والله حجة علينا. لما أنا بستدل على وجود الله بزهرة، يجوز واحد يقول لك اسمع اسمع، عم يستدل على وجود الله عز وجل، اي نعم بزهرة، هذا زهرة كمان بدي افهم شيء ما بنعرفه. نعم، وهذا هو العجب، نقول ان ترى هذه الزهرة فقط اليانعة بكل خصائصها من الوان، وبكل مزاياها من رائحة، وبكل مراحل نموها ثم ذبولها، ان تجد هذا ثم لا تهديك الى خالقها، والله ان هذا لشيء عجاب. أعجب من الزهرة هي العقل اللي عم ينظر إليها نظرة جامدة بلها، نحن لا ننظر إليها وحدها، ننظر إلى هذا القانون الذي يحكم الأرض والتفاعل الذي يتم بين الأرض وبين السماء. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بين. شوف الزوج البهيج اللي عم يتحدث عنه الله، وشوف معنى الزوج، ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لاحظ كيف يتم تنامي هذا النبات، كيف يتم ذلك بين نعم شق أرض وبين السمو إلى فضاء، هذا كله تدرسه شوفه. نعم لا توقف عن انك ان هذا منظر متكرر عليك، منظر متكرر بس مالك واضع فكرك فيه اطلاقا، لما تحط فكرك الحر فيه رأسا يهديك هذا كله الى من؟ الى الله عز وجل. هالشجرة هي طول مدة الشتاء بتلاقيها عبارة عما يشبه الجسد الميت، حطب لا يتحرك ولا يتفاعل ولا يتمطى ولا يخطب، صح ولا لا؟ كل نسمي نحن ميت، مثل ما بنسمي هذا الكائن اللي انفصلت عن الروح ميت، الحقيقة لا هذا ميت في معنى الكلمة ولا هذا. حياة هذا موجودة بس حياة أخرى، وهذه حياة موجودة. بعد أن يذهب فصل الشتاء ويأذن الله بفصل آخر يأتي، يتم تفاعل، تفاعل الحقيقة مو بين طبيعة وطبيعة، تفاعل بين إرادة رب العالمين وشيء من مخلوقاته. إذا بهذا الجزء اليابس الحطب تمطى وتفجر واخضر وأخذ يتلامى، وإذا به شيء آخر. ليش نحن ما نتعجب؟ بيجي واحد بيقول لك هاي الشغلات هي هي يعني بقى مجهولة هاي الحقيقة. هذا كلام عجيب. نحن ليش ما عم نتعجب؟ لأنه تعودنا على هالمنظر، تعودنا عليه. لكن لو فرضنا أنه كان قانون رب العالمين أن الشجرة من بعد ما بمر عليها هذا الفصل وبتبس ما لا عودة لها إلى الحياة، رأسا من الأوضاع. لو تعودنا على هذا المنظر وشفنا سنة من السنوات شجرة بالربيع ازدهرت، تنكتب بالجرائد وبالإذاعات والناس كلها بتحكي عنها عجوبة القرن العشرين، شجرة من بعد ما يبسط للثاني خضر أخضر بيت. صحيح ولا لا؟ لأنه كنا متعودين على نظام وإذا بنا رأينا نظاما آخر. نفس الشيء موت الشجرة الموسمي كموت الإنسان تماما. بس الله سبحانه وتعالى جعل موت الإنسان يبقى ليوم القيامة، موسم الحياة الثاني ليوم القيامة، في له حياة برزخية لا نراها ولا نحس بها هو يعيشها. نعم. بينما جعل موت الشجرة موتا موسميا، عمر الموسم 4 أشهر 6 أشهر مثلا. نعم هكذا. لذلك هون ما عاد نتعجب لأنه عم تتكرر علينا، وهنا نتعجب. لو أنه الله سبحانه وتعالى شاء أن يحيي ميتا الدنيا كلها تتعجب، وليس واقع حياة هذا الميت إلا مثل حياة الشجرة. قلت أنا مرة في درس من الدروس، لو كانت عادة رب العالمين أنه الإنسان لما بيموت مثل الشجرة لما بيموت، بس بدل ما نقول مثلا 6 أشهر نقول 6 سنوات بيندفن ويعد أنه مات، بعد 6 سنوات تنزل أمطار من نوع معين ربما على هذه المقبرة، وتجد تنظر إلى القبر فتجد أن أسفل القبر أو أعلاه قد تشقق وخرج منه شيء كالبرعم الذي يخرج من طوايا الأرض، وإذا بهذا الشيء بدأ ينمو 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 ينمو، أخذ شكل الإنسان في مرحلة من المراحل قذفت فيه الحياة ورجع لأهله لبيته. لو أنه الله عودنا على هذا المنظر، لو أنه ربي عز وجل منذ أن خلقنا في هذه الحياة عودنا على هذا القانون نتعجب. الله كنت بتلاقي طلاب العلوم عم يدرسوا هالظاهرة بكلية العلوم أنه ما مو شغلة غريبة، لأنه عم يصير التفاعل الفلاني بين التراب وبين العظام وعم تنزل الأمطار وهيك عم يصير وهيك عم يجرى، فعم يصير هذا مو غريب. ولو أنه وقفنا نحن أمام هذا المنظر لنستدل به على وجود الله لجاء ربما من يسخر ويقول ايه شغلة معروفة. نعم هو دلائل وجود الله كلها معروفة، ولكن العجب أن تكون دلائل وجود الله معروفة ثم لا نتفاعل ونتعامل مع هذه الأدلة المعروفة. كل هذا الكلام يصب في حقيقة واحدة، ما هي؟ ذلك بأن الله هو الحق، أي هو موجود، ولولا وجوده لما تناسق هذا النظام، وأنه يحيي الموتى كما تعهد بذلك، وأنه على كل شيء قدير. شوفوا التأكيدات، كل شيء بيقدر عليه، فدستور هذا الكلام وتطبيقه موجود. وأن الساعة آتية تأكيد رابع، لا ريب فيها تأكيد خامس، وأن الله يبعث من في القبور تأكيد سادس. فهل بعد هذا الكلام الذي يؤكده الله عز وجل من حاجة إلى دليل ثاني؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ممن جمدت عقولهم وتبلدت أفكارهم، والحمد لله رب العالمين.